ها يا مهدي، ها يا مهدي، شلونك بشهر المحرم؟ ها يا مهدي، ليلة الجمعة تجري عينك دمع لو دم، ها دي بحالتك الله أعلم. ها يا مهدي صوتك، ها يا مهدي، شلونك بشهر المحرم؟ بشهر المحرم ها تجري عينك دمع لو دم، تجري عينك دمع لو دم، بحالتك الله أعلم، بحالتك الله أعلم. ها يا ما غايب انت وحاضر بك الفجيعة، مو مدام جثث بعيونك صريعة، اجا شهر المات ضامع للشريعة، وتدوي بإذنك الله يا حامي الشريعة، وبهلالك هالشهر يطعن شعورك، وبهلالك تدعي تعجل ظهورك، وبهلالك يا بشر مثلك تألم. ها يا مهدي يلا قول، هاي دي شلونك بشهر المحرم؟ شلونك بشهر المحرم؟ ها يا مهدي تجري عينك دمع دم، تجري عينك دمع لو دم، ها يا بحالتك الله أعلمها. إنا لله وإنا إليه راجعون. ورد عن إمامنا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إذا قام قائمنا عجل الله تعالى فرجه، دعا الناس إلى الإسلام جديدا، وهداهم إلى أمر قد دثر، وإنما سمي القائم مهديا لأنه يهدي إلى أمر مضلول عنه، وسمي القائم لقيامه بالحق. كلما مرت علينا ليلة من ليالي الجمع، ولا سيما في شهر المحرم، عندنا جمعتان، هذه جمعة ليلة الثالث، والجمعة الثانية هي جمعة الفاجعة الكبرى ليلة العاشر. عندما تمر علينا نتذكر هذا الإمام الغريب الغائب، نسأل الله أن يعجل فرجه ويسهل مخرجه، وأن يشفي جميع المرضى بحقه، ويقضي حوائجكم وحوائج السائلين بحقه، وببركات الصلاة على محمد وآل محمد.
الله
الله ضمن حملات التشويه المقصودة وغير المقصودة تجاه إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ومن أجل إبعاد الناس عنه وجهت شبهات بصيغة الدعوى، ومن هذه الشبهات التي ربما تنطلي على السذج من الناس أن الإمام عليه السلام يأتي حينما يأتي بدين جديد وبشريعة جديدة، ويصور للناس بأن الإمام عندما يظهر يهدم ما عليه الناس من الإسلام ويأتي بإسلام آخر أو بدين جديد، وهذا يصطدم مع ما عليه كافة الأديان أن آخر الشرائع الأديان الحقيقية الصادقة أن آخر الشرائع هي شريعة الإسلام، ما عندنا شريعة أخرى بعد الدين. النبي صلى الله عليه وآله هو خاتم النبيين، اللهم صل على محمد وسلم، أحسنتم، محمد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إلى قيام الساعة، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرامه حرام إلى يوم القيامة. فأنتم مهديكم حينما يأتي، هكذا هي الشبهة، يأتي بدين غير دين الإسلام، يأتي بجديد، يأتي بكتاب جديد، بسنة جديدة، إذن هذا المهدي لا نقبله، هذه هي الشبهة. وهناك مناشئ لهذه الشبهة، وهناك أجوبة على هذه الشبهة وهذه المناشئ. لذلك كلامنا سيقع يا إخوان حول مطلبين، المطلب الأول مختصر، والمطلب الثاني نبسط فيه شيئا من الكلام. أما المطلب الأول، المناشئ التي اعتمد عليها أصحاب الشبهة للقول بأن الإمام عليه السلام يأتي بكتاب جديد، بسنة جديدة، ويهدم دين الإسلام، المنشأ الأول هو ما ورد في رواياتنا السليمة الصحيحة بأن الإمام المهدي عليه السلام حينما يخرج يحكم بحكم آل داود، أو يحكم بحكم داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الشبهة الأولى، فهذا المنشأ الأول، يقولون بأنه كيف يحكم بحكم شريعة قد مضت ونسخت وجاء دين الإسلام، كيف نقبل بمهدي يحكم بحكم نبي قد نسخت شريعته، لماذا لا يحكم بدين الإسلام؟ المنشأ الثاني، الروايات الكثيرة التي أتت بهذا المفاد بأن الإمام المهدي يأتي ماذا؟ بالجديد، مثل الرواية التي ذكرتها لكم: إذا قام قائمنا دعا الناس إلى الإسلام جديدا، ومثل كذلك الرواية التي تقول ماذا؟ يدعو الناس إلى أمر قد دثر، والروايات في هذا الصدد كثيرة، ومنها ولعل ما يمكن أن يستل منها الشبهة تستل منها الشبهة هذه الرواية: إذا أتى القائم أتى بأمر جديد وكتاب جديد وسنة جديدة وقضاء جديد. يلا تقدرون تردون هذه بعد؟ هذه في كتبنا موجودة. كيف يأتي بسنة جديدة؟ أكو سنة غير سنة النبي صلى الله عليه وآله؟ كيف يأتي بكتاب؟ هل هناك كتاب غير القرآن الكريم؟ هذان منشآن نعم نريد أن نجيب عنهما من خلال المطلب الثاني. أول منشأ ما هو؟ هو أن الإمام يحكم بحكم داود. انتبهوا لي يا شباب، لأن هذه شبه أنت لما تسمعها نعم ربما تنطلي عليك، ولكن حينما تسمع الجواب ترتاح نفسك ولو لنفسك، ما يحتاج أن تتناقش مع الآخرين، ما يحتاج، لكن أنت كن مطمئنا أنك مصيب. هذا هو المهم، لا ندعو نحن لنقاشات وإلى نزاعات وإلى قلت وقال، لا، قلت وقال هذه في أروقة الحوزة نعم ليس من هنا ومن هنا. على كل، ما معنى أن إمامنا المهدي يحكم بحكم داود ولا يحكم بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هنا نريد أن نعرف، ويجب أن نعرف أن معنى أن المهدي يحكم بحكم داود أنه يحكم بالحكم الواقعي الذي في اللوح المحفوظ ولا يحكم بالحكم الظاهري. إيش معنى هالكلام؟ يروي الشيخ الكليني رحمه الله في الكافي أن داود عليه السلام سأل الله أن يريه الحكم الواقعي في القضايا، فقال له الله تبارك وتعالى: إنك لا تقدر. فألح على الله، فقال الله له: غدا إذا جلست مجلسك اللي تحكم فيه بين الناس سوف يدخل عليك شيخ كبير السن وبيده عنقود عنب ومعه شاب، أحكم بينهما كما ترى، وأنا بعلمي أريك الحكم الواقعي. جلس، فأتى إليه شيخ يحمل عنقود عنب ومعه أيضا شاب. يا نبي الله، أنت تحكم بالعدل، احكم بيني وبين هذا الشاب الذي سرق بستاني، وهذا العنقود قد سرقه من بستاني. فقال للشاب: ما تقول؟ قال: نعم يا نبي الله، أنا سرقت من هذا الرجل ومن بستانه هذا العنقود. فلما قال ذلك أقر على نفسه، الإقرار من العاقل على نفسه حج عليه ولا لا؟ فبالتالي يسجن أو تقطع يده أو يصنع به، بالتالي هو المتهم والشيخ شنه؟ بريء، بريء. فأوحى الله إليه قال له: أما ما حكمت به فهو الحكم الظاهري، وأما الحكم الواقعي فأن تقتل الشيخ وتسلم هذا البستان إلى هذا الشاب. هذا حد يتحمله؟ إذا جالسين الناس يتحملون؟ ما يتحملون. قال: يا رب، وكيف؟ الله يوحي، الخط ساخن، ها، يوحي إليه كيف؟ قال: إن هذا الشيخ عندما كان شاباً دخل على والدي هذا الشاب وكان شيخا وكان في بستانه، دخل عليه البستان فقتله واستولى على البستان ودفن ماذا؟ المقتول في مكان ما. ومن أول ما أكو ورقة مثلا تثبت بأن هذا لفلان هذا فلان، خلاص يقول هذا البستان بستاني، وإن فلان لا نعلم أين فلان، هذا البستان بستاني. تشايف الواحد اللي لازم يمتلك وثيقة. ولذلك احنا نقول من خلال شهر محرم يا شباب، علشان لا تختلفون بينكم وبين أحبائكم وأعزائكم وأصدقائكم، إذا إجا واحد يتسلف من آخر نفسه، أنا المتسلف، أنا المقترض، أقول اكتب ورقة، أنا أكتب ورقة علي اقترضت منه، لأن ذاك يمكن يستحي ولا لا، اقترضت من فلان مبلغا وقدره في الوقت الفلاني حتى أرجعه في الوقت الفلاني، شهادة فلان وفلان، ما يزعل أبدا ما يزعل. لكن شو اللي صاير؟ ما تكتب الورقة، تمضي مدة بعدين ذاك يطالب، قال أذيتنا أنت، روح اشتك، ترى ما عندك وثيقة ولا عندك شيء تثبت. هذا ما عنده شيء يثبت، نعم، فاستولى ذلك نعم الشاب على مزرعة ذلك الشيخ. زين، الآن البستان لمن؟ لوالد هذا الشاب المقتول، ويرثه من؟ هذا الشاب. وهذا الشيخ المتمسكن ها هو شنه؟ قاتل وسارق. زين، القاتل شو حكمه؟ يقتل. زين، يقتل. قال يا رب ولكن الناس لا يصدقون، أين المقتول؟ قال اذهب إلى الشجرة الفلانية، تحتها تجد جثة طرية، نحن جعلناها طرية، والدماء تسيل، وموضع الطعن في المكان الفلاني، قل للناس ذلك، قل للناس ذلك. فعلا ذهب وإذا تحت الشجرة هناك جثمان، نعم، الدماء تسيل منه وقد طعن في المكان الفلاني. فعرف الناس آنذاك أن هذا مقتول وأن هذا قاتل، يحتاج عد بصمات، يحتاج كذا، المهم هذا الحكم الواقعي. وسلم النبي ذلك البستان لمن؟ للشاب الوارث الوحيد. هذا هو الحكم الواقعي. النبي صلى الله عليه وآله لم يؤمر من قبل الله أن يحكم بين الناس بالحكم الواقعي، إنما يحكم بالأحكام الظاهرية. إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان. يجي واحد يدعي، نقول له وين شاهدك؟ يقول فلان وفلان، خلاص نصدقه. فلان المنكر يحلف، نصدقه. ولعله في الواقع شنه؟ هذا الذي أتى مدع وجاء بأربع شهود أو عشر شهود كاذب، ها؟ وذلك المدعى عليه اللي مسكين ما عنده لا شهود ولا يقدر يحلف، هو بريء صادق. لكن النبي صلى الله عليه وآله إرفاقا في ذلك الوقت أمر بأن يحكم بالظاهر بالبينات والأيمان. أمير المؤمنين كذلك أمر أن يحكم شانا ماذا؟ بالأيمان والبينات. أسألكم سؤال، رسول الله صلى الله عليه وآله القريب من الله ألا يعلم بالحكم الواقعي؟ إذا واحد قال يجهل أعوذ بالله، يعلم بتعليم من الله، يعلم، نعم، ولكن مأمور أن يأخذ بالظواهر. أمير المؤمنين أسألكم، يعلم بالأمور الواقعية ولا لا؟ بتعليم من رسول الله، علمني ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب، نعم. وهكذا أئمتنا عليهم السلام أعلم الناس، يعلمون الواقع ويعلمون الظاهر، ولكن أمروا أن يتعاملوا ماذا؟ بالظاهر، إلا في بعض القضايا القليلة جدا كما ذكرها التاريخ والسير. الإمام المهدي حينما يخرج آخر الزمان يكون حكمه بين الناس بالحكم الواقعي، هذا معنى أنه يحكم بحكم داود. نعم حينما حكم في تلك القضية يحكم بحكم داود. لماذا؟ ليش ما يصير على سيرة النبي صلى الله عليه وآله ويحكم بالظاهر؟ والنبي قال أن الأرض تملأ ظلما وجورا، الإمام المهدي يملأها شنو؟ قسطا وعدلا. أسألكم بالله، إذا الإمام استمر يحكم بين الناس بالأحكام الظاهرية، الجور لا يزال موجودا أم لا؟ إيش كثر يصير الجور؟ لاحظ وين وصلتك ها؟ إذا كان الإمام يحكم هم بعد بالأمور الظاهرية، نعم لا تملأ الأرض بالقسط والعادل، يبقى فلان يكذب، فلان يختلس البيت الفلاني، فلان يسرق سيارة فلان ويجيب له شهود، وبعد الظلم موجود. لكن لما يحكم بالحكم الواقعي ينتفي الظلم والجور ويسيطر العدل والقسط. واضح المسألة؟ إذن هذا جواب ماذا؟ المنشأ الأول. إذن المنشأ الأول خلاصته أنه كيف إمامكم يأتي بحكم يحكم بحكم داود بهذا المعنى. أما المنشأ الثاني للشبهة، الروايات المتضافرة التي ذكرت أن الإمام يأتي بالجديد، نعم كيف نردها؟ هنا جواب نقضي وجواب حلي. بس أوضح لك الفرق بين كلمة نقضي وحلي. نقضي مثلا واحد يقول لك ليش أنت شربت الماي وأنت واقف في الليل، مع أنه مو زين الواحد يشرب الماي وهو واقف بالليل، زين ليش شربت؟ أنت عاد شايفة قبل شوية والكاميرات مسلطة، قل له أنت قبل شوية شارب وأنت واقف، هذا يسمونه جواب نقضي، نقضت عليه. أما الجواب الحلي لا، تقول له أنا والله شربت ماي وأنا واقف معذور، لأن الآن ازدحام ما أقدر أنا ما أقدر أقعد، زين؟ أو مثلا الطبيب قال لي هالفترة تشرب الماء وأنت واقف، هذا جواب حلي. الجواب النقضي لمن ماذا؟ ذكر الروايات التي ذكرت كلمة جديد، يأتي بدين جديد، أو عفوا بأمر جديد، بكتاب جديد، يأتي بالإسلام جديدا. إيش معناها؟ التفسير الأول عفوا الجواب النقضي أنه الإمام عليه السلام هذا الذي تقولون يأتي بدين جديد غير دين الإسلام، الرسول صلى الله عليه وآله في روايات المسلمين جميعا قال سيأتي رجل آخر الزمان من أهل بيتي، اسمه اسمي، كنيته كنيتي، يحيي عفوا سنته سنتي، يأتمر بأمري، يحل حلالي ويحرم حرامي. بالله عليك هذا اللي فيها الصفات هذه يأتي بدين غير دين الإسلام؟ حينما نسمع في الرواية ماذا؟ أن الإمام إذا خرج وبقي لا يبقى بيت، والليلة جمعة أريد شوية أسمعها بقوة، لا تجد بيتا في الشرق والغرب إلا وينادى فيه بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا كان هذا الإمام المهدي يأتي، أكو الآن في الشرق والغرب بيوتش كثرها ما فيها لا إله إلا الله، تعبد نار، تعبد فروج، تعبد حيوانات، نعم تعبد صور، تعبد كراسي، تعبد تعبد. ليش أقول تعبد كراسي؟ أنا شايف مقطع في الهند، في الهند ها، واحد حاط له كرسي هالشكل ويسجد له ويركع له، يعبدون خشب، يعبدون. لا يبقى بيت في الهند والسند والصين إلا وينادى فيه بنداء الشهادتين. إذن لا يأتي بدين جديد، يأتي بالإسلام. هذا الجواب النقضي. أما الجواب الحلي فهناك تفسيرات متعددة لكلمة جديد في هذه الروايات. التفسير الأول عندما نرجع إلى اللغة العربية نجد معنى جديد طري حينما نقول أو حينما ماذا نزيل الصدأ عن الحديدة وحينما نزيل الشوائب عن الماء وحينما نزيل الوسخ عن الثوب نقول لقد رجعت وعادت الحديدة شنو جديدة ورجع الماء جديدا نظيفا ورجع الثوب جديدا كأن ما شاء الله هذا الثوب اللي قبل شوية أنت لابسه الآن رجعت به شنو جديد. هكذا أيضا عندما يأتي الإمام عليه السلام يشوف الإسلام دخلت منا زيادة ها نقص منه كذا فالإمام ماذا يأتي بالإسلام كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله جديدا وهذا ما صرح به الإمام الصادق عليه السلام في الرواية التي تقدمت إذا قام قائمنا دعا الناس إلى الإسلام شنه جديدا ما قال دعا إلى إسلام جديد إنما قال دعا إلى الإسلام جديدا نفس الإسلام بس جدد مثل ما واحد يرمم بيت ما شاء الله أنا دخلت على هذا البيت قبل 20 سنة وين الآن ما شاء الله نفس البيت ولكن رمم وهيئ وزين ووضع الديكور إذن أصبح البيت كأنه شنه جديد. هكذا الإسلام هذا تفسير. التفسير الثاني انتبه لي أن شريعة الإسلام جاءت على نحو التدرج جاء الإسلام كاملا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كامل تام ولكن كامل تام في أصله لا في ظهوره. إيش معنى هالكلام؟ الآن حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بالإسلام أول ما جاء أول ما بعث عمره الشريف 40 سنة هل جاء للناس بكل الواجبات وأمرهم بالإتيان بها وجاء بالمحرمات كلها ونهاهم عنها؟ جواب شنو؟ لا، جاء يدعو إلى ماذا؟ عبادة الله الواحد الأحد. هل أمر بالصوم؟ لا، الصوم بعد كم؟ 14 سنة. بعد 14 سنة أوجب الصوم، نزلت آية الصوم، كتب عليكم الصيام. زين، الزكاة تدري بعد متى وجبت؟ لأن القرش ثقيل على الواحد يطلع من جيبه، لذلك بقي النبي لم يأمر بالزكاة لا في السنة الأولى ولا الخامسة ولا العاشرة من البعثة إلى أن ذهب إلى المدينة، لا السنة الأولى ولا السنة الخامسة، في السنة الثامنة يا الله قال لهم ترى الزكاة واجبة. شوف، مع أن الزكاة عند الله واجبة ولا لا؟ واجبة، بس ما أمرهم رسول، ما أخرج ولا أظهر. حتى التحريم، الخمر متى حرمت؟ مو من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وآله قال لهم ترى يا أهل مكة ترى الخمر حرام، رأسا يقولون لترى هدم الصنم أولى من ماذا؟ ترك الخمر. لا تقول لنا تركوا الخمر لأن ما أكو بيت إلا به خمر، ما يقبلوا منه. لذلك جاء تحريم الخمر على نحو التدرج. زين، هل بقيت بعض الأحكام اللي الآن موجودة بالفعل في قلب الإمام ورثها من آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تظهر؟ نعم. ما هي؟ الله العالم، لما يظهر ندري. هناك أحكام شرعية ليس من السند ولا الهند، هي من الإسلام، ولكن لم يتسنى للأئمة إظهارها ولا إبرازها، الظروف لا تسمح بذلك. فعندما يخرج الإمام يأتي بهذه الأحكام، عندما يأتي بهذه الأحكام الناس يشوفونها جديدة ولا لا؟ يشوفونها جديدة. هذا بمعنى أنه يأتي بالإسلام جديدا. التفسير الثالث، الأحكام التي يستنبطها الفقهاء، قولوا إياي لما يقول حلال واجب الأحوط وجوبا الظاهر الأقوى، هذه أحكام واقعية أم ظاهرية؟ ظاهرية، ظاهرية. نعم، الحكم الواقعي لا يعلمه ما دام هو في الغيبة الكبرى، يأتي بحكم ظاهري. إيش معنى حكم ظاهري؟ يعني يعمل بالظن، الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لا، مو أيضا، هناك ظنون لها قيمتها ولها حجيتها. حينما يقول الإمام الهادي أو الإمام العسكري عليهما السلام، وكذلك الإمام المهدي، إن العمرية، يعني عثمان بن سعيد العمري وابنه، وإن العمري وابنه ثقتان، فما قالا فعني يقولان، وما أديا عني فعني، وما أديا لكم فعني يؤديان، فإنهما الثقتان المأمونان. فلما يجي واحد فقيه يدور عن حكم شرعي ما يشوف الطريق من سد قدامه، الإمام مو حاضر في الغيبة الكبرى، شي يسوي؟ يبحث عن الروايات ويأخذ السند الصحيح، يأخذ بقراء معينة ويقول لك هذا حلال هذا حرام. هذا هو الحكم الشرعي. حينما يخرج الإمام المهدي عليه السلام يبين لنا جميعا ويبين للعالم كله، يقول ترى هذا اللي سمعت بأنه من الفقهاء واجب هذا مو واجب، هذا اللي سمعت من الفقهاء حرام مو حرام. نعم، فحينما نسمع بذلك يسمى جديد هذا الحكم ولا مو جديد؟ يسمى جديد. زين، سؤالي الآن، احنا نقلد فقهاء؟ نعم، يعني لما يطلع الإمام ويقول ترى اللي حكم السيد الفلاني أو السيد الفلاني هذا الفقه مو صحيح في المسألة الفلانية والمسألة الفلانية في الغسل أو الوضوء، يعني يجب علينا احنا بعد نعيد الوضوء ونعيد العبادات؟ لا لا، لأن هو عليه السلام قال في الغيبة أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدين مخالفا لهواه مطيعا لمولاه فللعوام أن يقلدوه. احنا قلدنا بأمرك؟ يقول نعم الأمر صحيح، لكن من الآن إذا عرفتم حكما مني فخذوه مني مباشرة. هل يبطل فقه الفقهاء؟ لا، ولكن الإمام يصحح لهم. أفد يا مفيد منك الخطأ ومنا التسديد، فلا يبطل قول الفقهاء أبدا. ما تقول والله الفقهاء لما يطلع الإمام لا قيمة لهم، لهم قيمة، لهم قيمة عظيمة. وانت لا تنظر إلى ماذا، دائرة ضيقة، وسع الدائرة شوية، وانت بعد صاحبها وتعرف. إذن من التفسيرات أن الإمام يأتي بماذا، بالجديد، أنه يرد على الفقهاء يقول لهم، والفقهاء مو لازم أتباع أهل البيت، أكو فقهاء آخرين أيضا يعدل لهم. أما التفسير الرابع والأخير، نعم، فهو أن الدين والشريعة ماذا، واجهت كثيرا من التحديات، واجهت كثيرا من التحديات، لا أذكرها كلها أذكر بعضها. من هذه التحديات نسيان الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. من هذه التحديات تناسي الروايات. من هذه التحديات ماذا، ما دخل على المسلمين من الغرب والشرق بحيث تأثروا في حضارتهم، تأثروا ماذا ببعض الأمور، فتركوا شوية شوية ماذا ما يتعلق بالدين. ومنها ما اعتدي به على المكتبات الإسلامية. شوف الآن من تدخل إلى جوجل، تدخل إلى الإنترنت، تشوف بحر من الكتب، لكن ترى مو كل هالكتب تحمل كل روايات الإسلام. نعم، صحيح عندنا الكتب الأربعة وهي شريفة ويؤخذ منها الحكم الشرعي، ولكن أنقل لك فقط صورة واحدة. الصليبيون حينما هاجموا الشام ذاك الوقت، نعم، وكانت هناك مكتبة تشتمل هذه المكتبة على 1,000,000 كتاب، احفظ هذا الرقم، 1,000,000 كتاب. الصليبيون أحرقوا كل المكتبة، فإذا أحرقوا المكتبة أكو بيها رواية يبحث عنها الفقيه ما يشوفها، راحت بالنار، وذيك الرواية وذيك الحقيقة غابت عن المسلمين، والمسلمون يأخذون بالظواهر، يعملون ماذا؟ بهذا المقدار، لأن باب العلم منسد، وربما ينسد باب العلمي أيضا. شو يسوي بعد؟ يأخذ بما تبقى. إذا خرج الإمام عليه السلام يطلع لنا ذيك الروايات اللي احترقت، يقول ترى أكو رواية، أكو خبر، أكو تاريخ. ولذلك لا تستغرب الرواية التي جاءت عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول لو حدثناكم بما جرى في كربلاء لم تستطيعوا العيش في هذه الدنيا. أمور معينة فعلا جرت، اللي وصل لنا نعم خير وبركة، خير وبركة، ولكن ما غاب عنا أكثر. لذلك تسمع الإمام وإحنا بهالليلة الجمعة، لأبكين عليك بدل الدموع. ليش؟ ليش؟ لأن يعرف الحقيقة بما هي. نعم، إحنا نعلم بالظاهر، اللي يقرؤون الخطباء، اللي نسمعه في المقاتل، اللي نقرأه هو هذا. إذن الإمام إذا جاء، جاء بأمر الناس يقولون جديد، أول مرة نسمعه، هذا معنى جديد. فلما ذهبت تلك الكتب وتنوسي، نعم، أو نسيت ودخلت التأثيرات من الحضارات الأجنبية، دخلت البدع على المجتمعات الإسلامية. هنا يقول إمامنا أبو عبد الله الحسين عليه السلام، لأن البدع كانت منتشرة في زمانه، نعم، حتى رأى من الواجب عليه أن يقوم بقضيته، يرسل إلى أهل البصرة. شو يقول لهم؟ يقول إني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. اسمع شو يقول: فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت. الإمام لما يشوف السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت، نعم، كيف لا يقوم بدوره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قام صلوات الله وسلامه عليه وخرج، وهذا الخروج هو السبب الحقيقي من ورائه. ولكن هناك سبب ظاهري اللي خلى الإمام يطلع من المدينة وخلى الإمام يطلع من مكة، هو التهديد للإمام الحسين عليه السلام. في المدينة هدد، خرج، راح إلى مأمن، نعم، من دخله كان آمنا، ولكن يأتي النداء من هؤلاء: اقتلوا الحسين وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. ودس بين الطائفين 30 رجلا كل منهم يحمل خنجرا مسموما، إذا رأوا الحسين يقتلوه. لذلك وهو يطوف عليه السلام بالكعبة، وإذا بالسادس معهم تحت الكساء، شي يقول له: يا حسين، حل من إحرامك قبل أن تنتهك محارمك. فبدل الحسين عليه السلام ولم يحج، ولكن الحسين نقول ما حج الحج العادي الشرعي، لكن عند حج آخر، الناس يحجون يروحون إلى منى، ثم يروحون إلى عرفات، ثم يروحون إلى مزدلفة، ثم يروحون إلى منى يذبحون يرمون، كل هذا عند الحسين لكن بصورة ثانية. شلون وضحها الحسين؟ وهو يطوف بالكعبة وزينب وراءه، والعباس عن يمينه، والأكبر عن شماله، بنو هاشم حافون بزينب وبنات الرسالة، وإذا بالحسين كأنما يهمس بشفته، يقول: مولاي يا ربي، أنا ألبي لك كبري بدني، ألبي لك برأسي، ألبي لك بقلبي، ألبي لك بحرق الخيام، ألبي لك بطفلي، ألبي لك بسحق صدري بخيول الأعوجية. لبيك يا رب السما بقطعة وتيني، لبيك وزينب في الخيام تسمع ونيني، لبيك ومن تطلع من الخيمة وتجيني. ما أدري تتحمل هذا الشطر ولا لا، وشلون تحملت العقيلة زينب. لبيك ومن تطلع من الخيمة تجيني، تشوف بن عال الشمر دايس علي. الله يساعد قلبك سيدتي مولاتي زينب، وتسمع وتسمع من الحسين يلبي يلبي. لبيك يا رب السما ويا خالق الناس، راسي يلبي لك وراس البطل عبا. لبيك يا رب السما ويا خالق الناس، راسي يلبي لك وراس البطل عبا. لبيك وجثتي تنطحن بخيول الأرجاس، وتبقى على الغبرة بأرض الغاضري. ايه خلي بكاءك مستمر، ها صيحتك مستمرة بعد بعد. زينب عليها السلام سمعت أخوها جاءت تهمس في أذنه، ماذا تقول أبا عبد الله؟ يعني رايح احنا نضيع، رايح احنا ننسبي بعدك. وإذا بالإمام الحسين عن لسان حاله، هالسنة حجي يا زينب يختلف عن كل سنة، هالسنة حجي يا زينب يختلف عن كل سنة، كل سنة أذبح ذبايح وهالسنة المذبوح أنا. أعيد أعيد يحتاج صرخة أكثرها. كل سنة أذبح ذبايح والسنة المذبوح أنا. عينك الله لو نظرتي أضلوع خيش مطحنة. بعد زينب اسمعي استعدي للمصيبة، الحاج من يخلص من حجه يلبس الثوب الجديد، وهكذا أصنعانا. بس السنة غير يا زينب، السنة ما أستقبل أنا اللي يجي يقول الله يتقبل حجك أبا عبد الله. يقلها أنا كل عام عقب حجي ألبس الثوب الجديد، وإلي أجلس أجلس أستقبل الزاير من قريب ومن بعيد. والسنة أبا عبد الله والسنة يستقبلونك حاسرة بمجلس. مأجورين مأجورين إن شاء الله. مرحومة هالدمعة، أي والله هنيئة لكم هنيئة لكم. إيوة أمر الحسين بأن تركب النساء وسط المحامل، وجاء إليه أخوه محمد بن الحنفية يقول له: إلى وين أبو علي؟ مو أنت وعدتني الليلة الماضية أن تنظر فيما قلت لك أن لا تخرج إلى العراق، اخرج إلى مكان آخر؟ قال: نعم، ولكن رأيت رسول الله يقول: شاء الله أن يراك قتيلا. قال له: وش معنى حمل النساء؟ قال لي: شاء الله أن يراهن سبايا مهتكات. أيوة زينب. ارجع يا ابن الحنفية إلى المدينة، شلون توصل لي أخبارك؟ يقول لك: شان انتصرنا يجيك مكتوب السلام، وشان انذبحنا لازم تردها اليتم، وبيني وبينك حمرة الدنيا على وطلعت المحامل وتحركت القافلة. أنا أريد أتحرك قلبك مع القافلة. ها تدري العباس شلون حريص على العقيلة زينب؟ وصية أبيه الإمام أمير المؤمنين: لا يصيبها جرح يا عباس، لا يصيبها حر يا عباس، لا يكون تترك ناقتها يا عباس. وامتثل العباس. يلا يلا أصواتكم. ها كل ساعة إيه إلكم إلكم هذه عليكم كل ساعة محمل الحر يعد صاد لحسين وسايل. يلا شنهي نزلتك؟ قال لا يا خويا نزلتي تدري بختنا مدان. يلا يلا الجميع يصرخ. تدري بختنا ما تحمل الذل والهضم، فطنت على العزول. استعدتها. أهلتك يا عباس تحظ يوم طلعت من كربل، سترت وجهها جفوفها والدمعة على الخد سايلة، رضعان عدها مقيدة والناقة صعبة مهزلة. لو رادت الناقة تعثر شي يسوون بزينب؟ يا بالفاضل يضرب خواتك حرمة. بخاطر العقيلة زينب، تسمعنا العقيلة زينب، إن شاء الله يوصل إلى ضريعها. وأعطي حق هذا البيت حقه، أعطي البيت حقها. والله طلعت يا شيعة مدللة وتمشي أميرة. الله الله، شلون طلعت من المدينة؟ شلون تحف هالأسود الضواري؟ والله طلعت يا شيعة مدللة وتمشي أميرة، ودارة الدنيا وركبة الناقة أسيرة، من مجلس المجلس ومن ديرة الديرة. أنا صارخ وزينب، هذه زينب ومن قبل كان. عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اشفي كل مريض، اقضي حاجة كل محتاج. اللهم آمنا في أوطاننا، اجعل هذا البلد المبارك آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ جميع المؤمنين أينما كانوا في شرق الأرض وغربها، احفظ حماة الدين، ارحم الماضين منهم يا رب العالمين، ولأموات موتى ولأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين. الفاتحة مع الصلوات.